بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. هذا هو الدرس السابع من دروس شرح منهج السالكين لعلامة القصيم السعدي رحمه الله، ونبدأ بكتاب قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. والتيمم لغة القصد، تقول تيممت كذا يعني قصدته. وأما اصطلاحا فكما قال العلماء: مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله. وهو كما قال المؤلف، قد ذكر الحديث الدال على ذلك، هو من خصائص هذه الأمة. فقد جاء في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر الحديث لعلنا نشرحه في نهاية الدرس، لكن نأخذ وجه الشاهد. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. يعني من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام عن بقية الأنبياء أن الأرض مسجد وطهور. طيب غيرهم من الأنبياء كانوا لا يصلون إلا في البيان، ولا يصلون إلا في الكنائس. تجتمع عليه الصلوات 100 صلاة، 200 صلاة، 300 صلاة، تصليها وين؟ في الكنائس والبيان. شوف رحمة الأمة، بأي مكان تصلي، بأي مكان تتطهر معك التراب، معك الأرض مسجد. وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولا حديث كثيرة ستأتي ضمن الشرح إن شاء الله، منها حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس، فإذا هو رجل معتزل فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وأيضا في حديث أبي ذر قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقد جاءت مشروعيته في غزوة بني المصطلق، في غزوة بني المصطلق في السنة 6 حينما ضاع عقد عائشة، وقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل بكر؟ يا آل بكر بركة من بركات آل بكر، بكر وعائشة. ففي الحديث أنها استعارت من أسماء قلادة أختها فهلكت. من يعرف معنى هلكت؟ تفضل. ضاعت سنت. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، وليس على ماء، فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فقال: فأنزل الله آية التيمم. نبدأ بكلام المؤلف. قال: وهو النوع الثاني من الطهارة. وين النوع الأول؟ الماء اللي سبق لشرحه، سبق شرحه. ما سبق قال المؤلف في أول المتن والطهارة نوعان، سبق طهارة الماء، فلما انتهى من طهارة الماء بدأ بطهارة التراب. وسبق أيضا في أول درس ما الدليل على أن التراب بدلا عن الماء، قول الله عز وجل: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فنص أولا على الماء، وعند تعذر الماء يرجع إلى التيمم. يقول المؤلف رحمه الله: وهو بدل عن الماء. نعم، والبدل له حكم المبدل قاعدة. نضرب أمثلة: شخص تيمم لصلاة الظهر فبقي على تيممه حتى جاء العصر، يتيمم مرة أخرى أو لا؟ هو حكم الوضوء لما يتيمم، هو ما وجد الماء ومتيمم، نقول نعم يبقى على وضوءه. خذوا قاعدة: البدل له حكم المبدل. طبعا هذا على القول الراجح، ولا في قول ضعيف لكن لا نريده، نحن على القول الراجح أن التراب بدل على الماء. مثال آخر: طيب لو بقي إلى المغرب والعشاء يبقى على تيممه؟ نعم، ولا يلزمه أن يعيده. مثال آخر: شخص تيمم لصلاة الضحى ثم أذن الظهر وهو على تيممه لم ينتقض وضوءه، ماذا نقول له؟ يصلي الظهر ما يصلي؟ يصلي، لأننا قلنا أن التيمم بدل عن الماء والبدل له حكم المبدل. مثال ثالث: شخص تيمم لقراءة القرآن على غير وضوء، فتيمم لقراءة القرآن الضحى مثلا أو الظهر، فأذن العصر والمغرب، هل نقول عاد التيمم؟ لا، لأن له حكم المبدل. ولا ذهب بعض العلماء أيها الإخوة إلى أن التيمم مبيح، يعني فقط تصلي فيه الظهر فإذا جاء العصر تعيد التيمم، إذا تيممت نافلة ما تصلي بها فرض. هذا قول ضعيف. الله عز وجل يقول بعد ما ذكر التيمم: ليطهركم، فسماه طهارة وهو بدل عن الماء. طيب، يقول وهو بدل عن الماء. رجل جامع زوجته وليس عنده ماء، هل يجوز أن يجامع زوجته وهو يعرف أن ليس هناك ماء؟ يجوز. ثم يتيمم عن جنابه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن البدل له حكم المبدل. طيب، هذا المتن. قال وهو بدل عن الماء. ثم قال إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. النقطة هذه ماذا يريد المؤلف؟ متى يشرع تيمم؟ نشرح كلامه، يعني سيبين لنا الآن في هذا المقطع متى يشرع التيمم. قال إذا تعذر استعمال الماء. إذن هذا شرط أساسي، أن يتعذر استعمال الماء، وهذا أمر معلوم، لا يجوز أن يتيمم والماء موجود. قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولحديث أبي ذر الذي سبق قبل قليل. وما معنى تعذر الماء؟ لا يكون موجود عنده ولا في بيته ولا في رحله إن كان مسافرا ولا فيما قرب منه، يعني يبحث عنه ويجتهد. طيب، ما رأيكم؟ شخص استيقظ الفجر فوجد الماء يعني منقطع فتيمم، ما رأيكم؟ تفضل. ها، ما يصير. في المدينة يستطيع أن يشتري ماء وقت الفجر ساعة كاملة أو ساعة وربع حتى طلوع الشمس، هذا يفعل بعض الناس، يقول ما يجوز، ما يجوز أبدا. سؤال ثاني أو سيأتي بعد قليل، المهم أنه يكون يبحث عن الماء ويجتهد، إن لم يجده يتيمم. والناس تساهلوا، نسأل الله السلامة، تساهلوا، ما أن يرى أن الماء انقطع راح يتيمم، هذا ما يجوز. ما دام أنت في المدينة تستطيع أن تشتري ماء ومتوفر فإنه لا يجوز أن تتيمم. طيب، يقول عند تعذر استعمال الماء. طيب، ما رأيكم لو وجد الماء بسعر غالي؟ هذا إنسان في البر فما عنده ماء، لقى واحد يبيع ماء ما يصحه، فجاء لأمه، جاء إليه وقال أريد ماء أتوضأ. هذا البائع استغله، قال هذا ما عنده ماء أكيد بيشتري الماء غالي، قال هذه اللي بريالين أبيع عليك بعشرة. نقول إن كان واجدا للماء فإنه يجب أن يشتريها حتى لو كانت غالية، ما دام أنه قادر على المال. أما إذا كان غير قادر على المال ما يلزمه، يتيمم ويصلي. طيب، وقول المؤلف، طيب، طيب، والسبب في ذلك أن الماء ما دام ما عنده ماء كالمعدوم، ولا لا؟ ما دام ما عنده مال يشتري به الماء فصار الماء ماذا؟ كالمعدوم. قال رحمه الله أو بعضها. ما معنى هذه الكلمة؟ يقول الشيخ السعدي إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، الضمير أو بعضها أعضاء الطهارة. مثال، شخص عنده ماء قليل فغسل وجهه ويديه انتهى الماء، ماذا يفعل؟ المؤلف يقول يتيمم. وفعلا هذا اختيار السعدي حتى في غير هذا الكتاب، أن الإنسان إذا عنده ماء قليل لا يكفي إلا لوجهه أو وجهه والرأس مثلا. الشيخ السعدي ماذا يرى؟ يقول ما يحتاج تستخدمه أبدا، وإنما تذهب إلى أين؟ إلى التيمم. والقول الثاني عند الحنابلة، وهو مذهب الحنابلة، أنك تستعمل هذا الماء ثم تتيمم، تستعمل هذا الماء فتغسل الوجه انتهى الماء، نقول ماذا؟ تيمم، يتيمم. لماذا؟ ليصدق عليه أنه عادم للماء، فأنا حينما أتوضى بهذا الماء القليل فأغسل وجهي وينتهي الماء صدق علي أني عادم للماء. والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم، فالراجح أن من يجد ماء قليلا ماذا؟ فإنه يستعمله، فإذا انتهى الماء يتيمم. ها؟
كان وصوله إلى الماء يخرج عن وقت،
سيأتي إما ذكره المؤلف ذكرنا. طيب، إذن متى يشرع التيمم؟ إذا تعذر استعمال الماء. طيب، ثانيا أو خوف الضرر، الماء موجود متوفر لكن خاف أن يستعمل الماء أن يموت أن يمرض أن يزيد مرضه، فهنا يجوز أن يتيمم. ولا تقتلوا أنفسكم. من هو الصحابي اللي صلى بالتيمم خاف من البرد؟ من مر عليه صحابي فلما قالوا هل النبي صليت بأصحابك بالتيمم؟ أمر العاص، حسنت، قال له صليت بأصحابك وأنت متيمم، يعني في معنى الحديث؟ قال نعم، إني ذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خاف الإنسان البرد، لكن مو مثل بردنا الآن، يعني بعض الناس صلى الله السلامة يعني عنده ماء ما يسخنه أو برد خفيف، هذا ما يجوز. لكن لو إنسان بلبر وخاف فعلا إذا استعمل الماء يزيد مرضه أو يموت أو يشق عليه فلا بأس باستعمال التراب. طيب يقول خوف الضرر. طيب لو خاف نرجو من الأخوات عدم إحضار الصغار، لأن المرأة اللي تحضر الصغار ربما تكون آثمة، هي جت للعلم وجت للخير، ربما بفعل هذا قد تأثم لأنها تؤذي الآخرين، فينبغي على المرأة أن تحرص ما تحضر يعني صغار، وجلوسك في البيت عشان ما تأتين بالصغير لك أجر إن شاء الله، والأشرطة موجودة والمذكرة موجودة نوفرها دائما. فإحضار المرأة لطفلها يعني قد نخشى عليك يا أختي من أنك يعني الأخوات الموجودات ربما لا تسمع الدرس ولا تستفيد، قد حرمت الكثير والكثير، والمسلم ينبغي أن ينفع إخوانه. نعم أيضا قطع الكلام قطع الدرس هذه فوت فوائد كثيرة. طيب قال أو خاف الضرر. طيب ما رأيكم لو خاف ضرر البهيمة، معه بهيمة، تقول لو استعملت هذا الماء ربما تموت البهيمة، نقول اترك الماء للبهيمة وتيمم. طيب لو خاف ضرر زوجته كذلك، نقول تيمم واترك الماء. أو مثلا رفاقه، نقول نعم اتركوا الماء وتيمموا حتى لا يتضررون. طيب تفضل. طيب ها اي نعم ام تيمم، اذا تيمم يمسك القرآن، سؤالك وجيب ذكرنا فيه. ها ذكرنا فيه. طيب قال رحمه الله فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، البدل له حكم المبتل. شخص عليه جنابة ما وجد الماء، ماذا نقول لهم؟ تيمم في البر مثلا ولا عنده ماء وباحث ولم يجد، يتيمم ولا ما يتيمم؟ يتيمم ولا إشكال في ذلك حتى لو كان عليه جنابة. فالتراب يقوم مقام الماء لأن البدل له حكم المبتل، فينوي رفع ما عليه من الحدث فيتيمم بنية الحدث الأكبر أو الأصغر فيرتفع ولا شيء عليه. طيب ثم يقول بسم الله. المؤلف ماذا يريد الآن؟ يريد أن يذكر صفة التيمم، أن يقول بسم الله. سؤال ما حكمها؟ انتبهوا قاعدة البدل له حكم المبدل. ماذا قلنا؟ التسمية في الوضوء سنة، والتيمم بدل عن الوضوء، إذا نقول يسن أن يقول بسم الله، هذا لا أشكال فيه. ثم قال ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. سؤال أو يعني فائدة أيها الإخوة، قد يقول قائل ما معنى قول المؤلف بيديه؟ سأعطيكم قاعدة مفيدة تستفيدون إذا مرت في كتب الفقه ما معنى اليدين. نقول اليد إذا أطلقت المراد بها الكف، هذه قاعدة. فإذا قول المؤلف بيديه ما المراد باليدين؟ الكفين، هذه قاعدة. سأعطيكم الدليل عليها على أن المراد باليد إذا أطلقت في الشريعة المراد الكف. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولو رجعنا للشريعة اليد تقطع من ماذا؟ من الكوع، من الكف. فقول المؤلف بيديه يعني الكفين. طيب قال ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، فيها مباحث. أولا أن التيمم ضربة واحدة وليس ضربتين. لحديث عمار قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. فالتيمم ضربة واحدة، سنطبق الآن تطبيق عملي، سنطبق الآن تيمم تطبيق عملي، ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التيمم ضربتين، لكنه قول ضعيف لأنه معتمد على حديث ضعيف، فقد جاء في الحديث الضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، لكنه قول أو حديث ضعيف رواه الدارقطني وغيره. طيب إذن التيمم كم ضربة؟ ضربة واحدة. طيب وقول المؤلف يضرب التراب، ذهب الحنابلة وهو المشهور في المذهب أن التيمم لابد من تراب، لابد من تراب، ما يجزي غير التراب. فإذا أردت تتيمم تبحث عن ماذا؟ عن تراب. اسمعوا إلى دليلهم. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض عام صح ولا لا؟ عام تشمل كل شيء، رمال وتراب. قالوا جاء في رواية وجعل تربتها، قال إذن النبي خصص الأرض بماذا؟ بالتراب. قال وجعلت تربتها لنا طهورا. إذن التيمم لابد أن يكون على تراب، لا يجزي غير التراب، لأنه قال وجعلت تربتها، تربتها تخصص العام، هذا دليلهم دليل الحنابلة، قال تربتها فلا بد من تراب. وذهب أكثر العلماء أو بعض المحققين إلى أنه لا يشترط تراب، بل يجزي أي شيء، كل ما تصاعد على وجه الأرض من يعني من تراب أو رمل أو حجر يابس أو ندي. وذكره واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. نسمع الأدلة. أولا قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما على وجه الأرض من تراب أو غيره. ثانيا قول النبي عليه الصلاة والسلام حيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره، وهذا نص صريح، فعنده مسجده وطهوره. ما المراد بالطهور؟ يعني يقصد الأرض، هذا عام. إذا الأرض طهور، سواء كانت من تراب، سواء كانت من رمل، سواء كانت من حجر أو غيرها، فهذا نص صحيح. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم، ولم يرد أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من السلف. طيب قال المؤلف يمسح بهما أي اليدين وجميع وجهه وجميع كفيه. نعم يمسح الوجه والكفين لقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، واليدين يمسح بعضهما على بعض. طيب الطريقة التيمم هكذا، يضرب الإنسان الأرض ضربة واحدة، قلنا ضربة واحدة، الآية تقول فامسحوا بوجوهكم، بدأ بماذا؟ بالوجه، فيمسح وجهه هكذا، سواء فرجت الأصابع أو غير، هذا ما عليه دليل لكن يعني ذكرها الحنابلة، فيمسح وجهه ثم يمسح اليدين بعضها على بعض. بالنسبة لمسح اليدين لم يرد هل يبدأ باليمين، عفوا يعني يبدأ باليمين أو الشمال، كله سيان، لكن ورد أنه لو بدأ باليمين أفضل في الحديث، فمسح يمينه قبل شماله، يعني هكذا هذه الشمال يمسح باليمين هكذا وهكذا، هذه صفة التيمم. طيب نريد أيها الأخوة من بعضكم من يستطيع أن نخرج فروض التيمم من قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. أنت قرأت الآية، تستطيع أن تستنبط لي فروض التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم؟ ما هي فروض التيمم من الآية استنباطا؟ ها مسح الوجه هذا فرض الآية، الثاني مسح اليدين، باقي النية، وهذه أمر معلوم، فالتيمم عبادة لابد لها من نية. الشرط الرابع نستفيد من كلمة البدل له حكم المبدل، فالتيمم بدل عن الوضوء. ها الترتيب أحسنت، هذه أربعة فروض، من يستطيع يعيدها؟ ها الوجه أحسنت، واليدين، والنية، والترتيب، هذه فروض التيمم. ولأن الله رتب، ولأن الوضوء بالماء الترتيب واجب، فكذلك التيمم. طيب المؤلف رحمه الله يمنتهى من الحديث ذكر الحديث الطويل أعطيته خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، لكن لم يذكر مبطلات التيمم مع أنه بحث طيب ومفيد. نقول مبطلات التيمم لزيد هذا البحث، أولا وجود الماء، هذا أمر واضح، إذا وجد الماء بطل، ولذلك لو نعبر بتعبير آخر كان أفضل، نقول هكذا وجود الماء ولو في الصلاة. إيش معنى ولو في الصلاة؟ إيش معنى ولو في الصلاة؟ يعني لو وجدت الماء أثناء الصلاة، فإذا وجد المصلي بالتيمم الماء نقول بطل تيممك. فإنسان مثلا تيمم لعدم الماء، قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام نزل مطر، أو جاء شخص قريب له معه ماء، ماذا نقول له؟ يجب أن يتوضأ ويصلي، هذا الأشكال فيه بالإجماع. الحالة الثانية شخص بدأ بالصلاة لعدم الماء، تيمم لعدم الماء، ففي أثناء الصلاة نزل مطر، أو جاء صديق له معه ماء، فنقول القول الراجح من أقوال العلم يقطع الصلاة، لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الطهور وضوء المسلم 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، وهذا القول هو الراجح. وإلا بعض العلماء قالوا أثناء الصلاة لا تقطع الصلاة، لكن الصحيح أنك تبطل الصلاة. طيب لو رأى الماء بعد الصلاة تيمم وصلى، وبعد الصلاة جاء صديقه، لا يعيد الصلاة. حسنت. طيب ولابد أن نعرف أيها أن التيمم صفته واحدة سواء عن الحدث الأكبر أو عن الحدث الأصغر. والتيمم أيضا يتيمم الإنسان للجنابة، وأن الإنسان الذي لا يجد ماء، هذه فائدة مهمة أيها الإخوة، الذي لا يجد الماء لا نقول لا يجوز أن يجامع زوجته، يجوز أن يجامع زوجته ولو كان يعلم أنه لا يجد الماء. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي. سيذكر الآن ما يحرم على المحدث حدثا أصغر ما أوجب وضوءا أن يصلي، هذه سبقت في أول الكتاب. فالمحدث حدثا أصغر لا يجوز أن يصلي، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. تعرفون معنى الآية إذا قمتم محدثين، معنى الآية إذا قمتم محدثين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي حديث ابن عمر: لا صلاة بغير طهور. وهذا الأمر أجمعت عليه الأمة وسبق بحثه بالكامل. لكن هنا سؤال نسيناه في أول الكتاب: ما رأيكم بسجود التلاوة والشكر؟ من قال إنهما صلاة فإذا أراد أن يسجد سجود شكر أو أن يسجد سجود تلاوة نقول يجب أن تتوضأ، ومن قال ليس بصلاة يسجد سجود تلاوة من غير وضوء ويسجد سجود شكر من غير وضوء. وهذا القول هو الراجح، أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصلاة: مفتاحها التكبير تحليلها التسليم. فالصلاة الشرعية مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وسجود الشكر ليس فيه تكبير ولا يختم بالتسليم. فالصحيح أن سجود الشكر والتلاوة ليس بصلاة. وعليه لو أن الإنسان يقرأ قرآن غيب، معروف أن الإنسان المحدث يجوز يقرأ قرآن غيب، فمر بآية فيها تلاوة، آية فيها تلاوة سجدة، يسجد أو ما يسجد؟ يسجد ولا بأس. إنسان جالس وما عمره نجح حبيب بالامتحان، طبعا سيأتي بسجود الشكر، بسجود الشكر إن شاء الله، ما نجح ونجح مرة بالعمر، يعني ما صدق أنه ينجح باختبار في الجامعة والثانوية وكذا، لأن سجود الشكر مو كل ناجح، لا مو كل ناجح. سيأتينا إن شاء الله بحثه أنه للشيء النادر نعمة، يعني نعمة حلت أو نقمة ذهبت، فهذا ما نجح في المدرسة أبدا، أو كان متوقع أنه لن ينجح فجاءه الخبر أنه ناجح وكان على غير وضوء، يسجد الشكر أو لا يسجد؟ يسجد، لأنه ليس بصلاة. طيب قال المؤلف: ولا أن يطوف بالبيت. دائما يا أخوان المسألة اللي تحدث كثير ينبغي نطول فيها ونبحث في كلامها. اختلف العلماء في المحدث حدثا أصغر هل يطوف أم لا، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز له أن يطوف، واستدلوا بأدلة. أولا ما ثبت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم مكة توضأ ثم طاف، والنبي يقول: لتأخذوا عني مناسككم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله باح به الكلام. رواه الترمذي. إذن كم دليل؟ دليلين، وهذا مذهب جمهور العلماء. وذهب شيخ الإسلام وبعض السلف إلى أن الطواف لا يشترط له وضوء، وأن الإنسان يجوز أن يطوف ولو على غير وضوء. الدليل عدم الدليل، سيأتي الرد عليها. نعم، لأن أدلتهم لابد أن نرد عليها. دليلك يا شيخ الإسلام قال عدم الدليل، ما في دليل يدل على الإيجاب. هو السنية، السنية فعل النبي، يقول ما في دليل يدل على الوجوب. طيب يا شيخ الإسلام نريد أدلة أصحاب القول الأول قوية، لابد أن نجيب عليها. قال: أما فعل النبي معروفا، فعل النبي يدل على ماذا؟ على السنية، ما يدل على الوجوب، ونحن نقول بها، نقول يسن أن تتوضأ للطواف سنة بفعل النبي. أما حديث ابن عباس فضعيف، فقد ضعفه البيهقي والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير واحد من أهل العلم، فجمهور الحفاظ على تضعيفه وأنه من قول ابن عباس، كما قال ذلك أيضا ابن الصلاح والنسائي والبيهقي. أيضا معناه يا أخوان خلوكم معي اسمعوا الحديث، يقول: الطواف في البيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. إيش معنى الحديث؟ إن الطواف مثل الصلاة إلا أنه يجوز فيه الكلام. ننظر، يجوز الأكل بالطواف؟ يجوز. يجوز الشرب بالطواف؟ يجوز. أشياء كثيرة ما يشترط له تكبير، ما يشترط له تسليم. فالحديث منتقب، الحديث يقول الطواف صلاة إلا أنه يجوز فيه الكلام. فرأينا أن الضحك يجوز فيه، الأكل يجوز في الطواف، الشرب يجوز في الطواف. فالحديث منتقض، الحديث منتقض، فالحديث ضعيف. يقول شيخ الإسلام النبي ائتمر كم عمره؟ 4 عمر، وحج معه فوق 100,000. اللي حج مع النبي بحجة الوداع كم؟ فوق 100,000. ولو كان الوضوء والمشقة كبيرة والزحام والمشقة والزحام، ولو كان الوضوء واجبا لبينه عليه الصلاة والسلام، فلما لم يبين علم أن الوضوء غير واجب. نعم، وهذا القول أرجح. لكن كما قلنا أيها الأخوة أنه إن كان الإنسان بالحرم نأمره يعيد احتياطا، لكن لو جاء الرفعة وقال أنا طفت بغير وضوء نقول طوافك صحيح. لكن لو كنا عند الحرم أو قبل الطواف وقال أنا على غير وضوء نقول على غير وضوء نقول احتياطا يا أخي توضأ. مو معقول بعد مذهب جمهور العلماء فالإنسان يحتاط، هذه عبادة مرة بالعمر، فنقول توضأ. لكن لو جاء يسألنا بعد ذهاب الزحام أو في رفحة نقول يلزمك أن تعيد الطواف، طوافك صحيح ولا فرق. وقولها الطواف يشمل الطواف المسنون والواجب. الواجب كطواف الإفاضة والوداع، طواف العمرة، والمسنون من يطوف سبعا لاستحباب. قال ولا مس المصحف، يعني لا يجوز المحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف، لقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وهذا مذهب الأمة الأربعة. واستدلوا بحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمسه إلا طاهر. وذهب بعض العلماء أيها الإخوة إلى أنه يجوز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر. قالوا الآية ما فيها دليل، الآية ما فيها دليل، لأن المراد بالكتاب في هذه الآية والله أعلم الكتاب الذي بأيدي الملائكة، هذا القول هو الصحيح. أقصد معنى الآية ليس به المراد القرآن، وإنما المراد التي بأيدي الملائكة، كما قال الشوكاني الظاهر رجوعه إلى الكتاب وهو اللوح المحفوظ. فيبقى الدليل الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. بعض العلماء قالوا طاهر يعني مسلم، نقول لا، معنى طاهر إلا متوضأ لأسباب. السبب الأول لأن أكثر ما يأتي في لسان الشرع إطلاق هذا اللفظ على المتوضأ، نادر ما يطلق على المتوضأ، ما يطلق الطاهر على المسلم، غالبا ما يطلق الطاهر على من؟ على المتوضأ. هذا الدليل الأول. أيضا أن الصحابة فهموا ذلك وأفتوا بأنه لا يمس القرآن إلا على طهارة. أيضا لم يعهد في لسان الشرع وعلى لسان الرسول أن يعبر على المؤمن بالطاهر، يعبر على المؤمن بماذا؟ بالإيمان، والتعبير بالإيمان أبلغ من التعبير بالطاهر. والمصحف من مراد به المكتوب من الفاتحة إلى صورة الناس، هذا المصحف كان موجود، يعني كان اسمه قصد معروف عند الصحابة. قال ابن مسعود أديم النظر إلى المصحف، رواه عبد الرزاق في مصنفه. فاسم المصحف كان موجود عند الصحابة، ولمس المصحف المقصود من غير حائل. وأيضا المصحف يشمل حتى الأجزاء اللي في الآن في الوقت الحاضر، كل جزء لوحده فإنه لا يجوز لمسه إلا بطهارة. قال ويزيد من عليه حدث أكبر، يعني يزيد من عليه حدث أكبر يزيد ألا يقرأ شيئا من القرآن. ما معنى لا يقرأ شيئا من القرآن؟ ما مقصود؟ يعني غيبا، يعني المراد غيبا، لأن انتهينا من المس، لا يجوز المحدث حدث أصغر، من باب أول المحدث حدث أكبر، المراد هنا غيبا، لا يجوز المحدث حدثا أكبر أن يقرأ القرآن غيبا. واستدلوا هؤلاء بحديث علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا. عفوا، ليس حديث علي، حديث سلمة نسيت الآن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا. وهذا الحديث مختلف فيه حسن الحافظ بن حجر، يعني لا بأس بإسناده حسن وهو نص. كان النبي ماذا يمنعه من إقراء القرآن؟ الجنابة. وجاء حديث لكنه ضعيف بالاتفاق لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وهذا حديث ضعيف بالاتفاق لا يصح. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، دليلهم حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله من يكمل الحديث على كل أحيانه، رواه مسلم. وذهب إليه سعيد بن مسيب، وذهب إليه ابن عباس كما ذكر ذلك البخاري، يعني ذهب إليه داود الظاهري وابن حزم وابن المنذر، قالوا الرسول كان يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه. ماذا نجيب عن هذا الحديث الذي يظهر والله أعلم أن المراد بالذكر غالبا إذا أطلق في أن يذكر الله كثيرا، ما الغالب؟ التسبيح والتهيؤ، هذا اللي يظهر والله أعلم. أنه غالبا من خلال يعني تدبر كتب السنة وجدنا أنه إذا أطلق يذكر الله يراد بها ماذا؟ التسبيح تحميد تكبير والتهليل، هذا الذي يظهر والله أعلم. أيضا الجنب يمكنه أن يتطهر، يمكن أن يغتسل ويقرأ القرآن. طيب، وقوله ولا يقرأ شيئا من القرآن، أما الحائض فالراجح أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن غيبا. الدليل عدم الدليل، اليوم أخذنا أربع مسائل، الدليل عدم الدليل هذه منها. فالحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن غيبا، الدليل عدم الدليل. يعني ما معنى عدم الدليل؟ لا يوجد دليل يدل على منعها. أما حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، يقول شيخ الإسلام ضعيف بالاتفاق، ضعيف باتفاق العلماء. قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، الجنب لا يجوز أن يلبث في المسجد بلا وضوء. الدليل ولا جنبا إلا عابر سبيل. ما معنى الآية ولا جنبا إلا عابر سبيل؟ أي لا تقرب مواضع الصلاة جنبا إلا عابر سبيل، والمراد بالعابر السبيل يعني المار في المسجد لحاجة أو غيرها. فلو توضأ جاز أن يلبث في المسجد. لماذا؟ لأن الوضوء يخفف أثر الجنابة. قال وتزيد الحائض والنفساء، انتبهوا لهذه الجملة، قال وتزيد الحائض والنفساء، يعني معنى كلام المؤلف ان الامور الماضية تشترك فيها الحائض والنفساء لكن تزيد باشياء. فننظر، اسمعوا معي من اول المتن، يقول وتزيد الحائض والنفساء، يعني معنى كلام المؤلف ان الامور الماضية حرام على الحائض والنفساء. نسمع واحدة واحدة. قال الصلاة صح، فالحائض لا تصلي. قال ولا الطواف بالبيت صح، الحائض لا تطوف. قال ولا مس المصحف صح، لا تمس المصحف. قال ولا تقرأ شيئا من القرآن، هذا في ضعف، قلنا الراجح أنها تقرأ القرآن. قال ولا يلبث في المسجد، ولا يلبث في المسجد، يعني أن الحائض لا تلبث في المسجد. وهذه مسألة خلافية أيها الإخوة، مسألة خلافية بين العلماء، فذهب جمهور العلماء رحمهم الله على تحريم لبث الحائض في المسجد، واستدلوا بأدلة. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وهو حديث ضعيف. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالخروج لصلاة العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. ودليل ثالث ما جاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة بضم الخاء، وما هي الخمرة؟ السجادة. قالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، رواه مسلم. ما وجه الشاهد على أن الحائض لا تمكث في المسجد؟ قال العلماء من قولها إني حائض، وأقرها النبي ولا لا؟ أقرها، يعني كان معروف عندهم، كان معلوم أن الحائض لا تمكث في المسجد. فقال لها النبي إن حيضتك ليست في يدك، ناوليني ما في بيدك، يعني يجوز الحائض أن تدخل بعض ماذا؟ بعض جسدها، هذا لا بأس به، يجوز الحائض أن تدخل بعض جسد كيدها مثلا، أن يعني تعطي شخص مثلا أو امرأة تدخل يدها للمسجد. فهذا وجه الشاهد، قالت إني حائض، هذا دليل أنه كان معروف عندهم أن الحائض لا تمكث في المسجد. وذهب بعض العلماء إلى جواز مكثها في المسجد. واستدلوا أيها الإخوة بحديث مشهور عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها، فمرت بها حدية وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشونني حتى فتشوا قبولها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدية فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش، الحفش مثل ما نقول يعني البيت الصغير. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت فحدثتني بهذا الحديث. والحديث واضح أن النبي جعل لها يعني مكان في المسجد تجلس فيه، ومن المعلوم أن المرأة تحيض. قالوا ولم يأمرها النبي ولم يخرجها، فيعني استدلوا بهذا الدين. ومعروف أن المرأة لا تخلو من الحيض بالشهر، دليل قوي ليس كذلك؟ دليل قوي. يقول العلماء رحمهم الله هذا الحديث يعني هذا الحديث يعني قد قضية عين لا عموم لها، يعني يحتمل احتمالات كثيرة، ما نترك الأدلة الواضحة لحديث يطلق له احتمالات. يحتمل أنها عجوز آيسة من الحيض، يحتمل ليس لها أحد، يحتمل 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 أمور كثيرة، لكن يعني كما قلنا أنها قضية عين لا عموم لها تطرقها عدة احتمالات. فالصحيح أنه لا يجوز الحائض أن تمكث في المسجد وكل ما يسمى مسجد حتى السور الخارجي. نعم. قال وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم، هذا بالإجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، والحديث متفق عليه. ولما سئلت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ماذا قالت؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا الحكم متفق عليه، ولا فرق بين صوم الفرض وصوم النفل، ولا يحل وطئها، وهذا بالإجماع في الفرج. فلا يجوز لزوجها أن يجامعها في فرجها، هذا حرام باتفاق المسلمين كما يقول الإمام النووي رحمه الله. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. والمراد بالمحيض زمن الحيض ومكانه، زمن الحيض ومكانه وهو الفرج. وقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ما المراد بالنكاح هنا؟ الجماع. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه الترمذي وهو حديث فيه ضعف. فهذه الحديث أجمعت الأمة على أنه لا يجوز جماع المرأة الحائض في فرجها. أما ما تحت الركبة وفوق السرة فهذا جائز بالإجماع، فهذا جائز بالإجماع، يقول النووي حلال باتفاق المسلمين. أما ما بين السرة والركبة يعني في غير الفرج فهذا جائز بشرطين، الشرط الأول أن يتقي الفرج، الشرط الثاني ألا يخشى أن يؤدي به ذلك إلى الوقوع في الحرام، فإن خشي فنقول حرام. وكما تعلمون أنه من السنة أن تأتزر المرأة كما كانت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهن أن تأتزر فيباشرها بغير جماع، بغير جماع. قال رحمه الله ولا طلاقها، أي يحرم طلاق الحائض، وهذا بالإجماع. انتبهوا أيها الأخوة، لا نتكلم عن الوقوع، وقوع الطلاق سيأتينا باب الطلاق إن شاء الله، نحن نتكلم كحكم فقهي. طلاق الحائض طلاق بدعي، طلاق حرام بإجماع المسلمين. اسمع الدليل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها، مره فليراجعها. وجه الشاهد على أن طلاق الحائض حرام، ما وجه الشاهد؟ أولا فتغيظ، ما معنى فتغيظ؟ أي فغضب، والنبي لا يغضب إلا على أمر محرم. ثانيا قوله مره فليراجعها، ولو كانت حلال ما أمره بالمراجعة. وطبعا سيأتينا باب الطلاق إن شاء الله إن كتب الله لنا حياة والأخوان يستمرون معنا، سنأتي ما الحكمة من تحريم الطلاق أثناء الحيض، أن تطول العدة وغيرها، هذه مباحثها باب الطلاق. لكن نعرف أن طلاق الحائض حرام بالاتفاق. وغدا إن شاء الله نكمل باب الحيض وأول باب الصلاة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.